بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المجموع المبارك ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ورسائله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن محمد صلى الله عليه وسلم فيها كلام أم لا؟ فإن قيل بالجواز فما وجهه؟ وقد فهمنا منه عليه السلام النهي عن الكلام في بعض المسائل، وإذا قيل بالجواز فهل يجب ذلك؟ وهل نقل عنه عليه السلام ما يقتضي وجوبه؟ وهل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن، أو لا بد من الوصول إلى القطع؟ وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع فهل يعذر في ذلك أو يكون مكلفا به؟ وهل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق والحالة هذه أم لا؟ وإذا قيل بالوجوب فما الحكمة في أنه لم يوجد فيه من الشارع نص يعصم من الوقوع في المهالك، وقد كان عليه السلام حريصا على هدي أمته والله أعلم؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. أما المسألة الأولى فقول
يعني
السائل
السؤال الأشياء لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نصا، وهي من مسائل أصول الدين، هل نتكلم فيها أو لا نتكلم؟ وما حد ذلك؟ نعم.
أما المسألة الأولى فقول السائل: هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن محمد صلى الله عليه وسلم فيها كلام أم لا؟ سؤال ورد بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة، فإن المسائل التي هي من أصول الدين التي تستحق أن تسمى أصول الدين، أعني الدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، لا يجوز أن يقال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام، بل هذا كلام متناقض في نفسه، إذ كونها من أصول الدين يوجب أن تكون من أهم أمور الدين، وأنها مما يحتاج أو مما يحتاج إليه الدين. ثم
كيف يعني لا يتكلم فيها النبي إذا كانت هي أهم أمور الدين؟ فالقول بأن النبي ما تكلم في مسائل أصول الدين أو كذا، يقول هذا كلام إيه؟ لا يثبت. إذ النبي ما يترك أهم شيء فلا يتكلم فيه.
ثم نفي نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين: إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة التي يحتاج الدين إليها فلم يبينها، أو أنه بينها فلم تنقلها الأمة، وكلا هذين باطل قطعا.
إما أن النبي أهملها وهذا باطل، أو أن النبي قالها فلم تنقلها الأمة وأهملت الأمة وهذا باطل أيضا. فالأمور المهمة تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين، وإنما يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ما جاء به الرسول، أو جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم، أو جاهل بهما جميعا. فإن جهله بالأول يوجب عدم فإن جهله بالأول يوجب
حقائق ما جاء به الرسول. نعم.
يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه، وجهله بالثاني يوجب أن يدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو وأشكاله عقليات.
يوجب أن يدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو وأشكاله عقليات،
وإنما هي جهليات. وجهله بالأمرين يوجب أن يظن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل الباطلة، وأن يظن عدم بيان الرسول لما ينبغي أن يعتقد في ذلك كما هو الواقع لطوائف من أصناف الناس حزاقهم فضلا عن عامتهم. وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها قول أن تكون مسائل يجب اعتقادها قولا أو قولا وعملا، كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائل. أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر، إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس، وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه،
اللي هو التوحيد والصفات.
وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه، والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا عن الرسول، مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب. والحمد لله الذي بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه.
وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك، هذه الأصول العظيمة، التوحيد والقدر والنبوات والمعاد، من كان ناقصا في عقل، هذا راجع النقص في عقل حتى ظن أن الكتاب والسنة ما اشتمل على بيان هذا. نعم.
من كان ناقصا في عقله وسمعه ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وإن كان ذلك كثيرا في كثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحديث والمتفقهة والمتصوفة. وأما القسم الثاني وهو دلائل هذه المسائل الأصولية، فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر، ويجعلون ما يبني عليه صدق المخبر معقولات محضة، فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما،
جعلوا ذلك مبناه على العقل،
بل ضلوا إضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد، بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها أهل الدين وأهل العلم والإيمان من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره. ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه، وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال فيها ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. إن الأمثال
قاعدة، ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه كما قال سبحانه وتعالى ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل. نعم.
إن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية، سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل، ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين، وهي القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية، وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك كما سمى الله آيتي موسى براهين. آيتي موسى برهانين. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي تستوي أفراده، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها.
فلا يجوز أن يمثل بغيره وهو قياس التمثيل، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها وهو القياس الشمولي. نعم.
ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه بوجه من
والمحدث يعني.
أو المحدث لا وجه فيه بوجه من الوجوه،
نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمال للموجود غير مستلزم العدم، فالواجب القديم أولى به. نعم، يعني فالرب أولى به، كل ما ثبت كمالا للمخلوق فالله عز وجل أولى به ما لم يتضمن ذلك نقصا للرب سبحانه وتعالى. نعم.
وكل كمال
القياس الأول سواء هو قياس تمثيل أو قياس شمول، فالقياس على ثلاثة أقسام: تمثيل يستوي فيه الفرع مع الأصل، وشمول تستوي جميع الأفراد فيه، فهذا ممنوع في حق الله سبحانه وتعالى، فالله ليس كمثله شيء، فما يستوي أحد مع الله ولا يقاس أحد على الله قياس تمثيل، ولا يستوي الله سبحانه وتعالى مع غيره، وهذا قياس الشمول، إنما قياس الأولى يثبت سواء كان قياس تمثيلي أو شمول. نعم.
وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المعلول المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات، فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى، وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود، وأما الأمور العدمية فالممكن بها أحق، ونحو ذلك. ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب، كما استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة أهل الإسلام. وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين من مسائل التوحيد والصفات والمعاد ونحو ذلك. ومثال ذلك أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد والعلم به تابع للعلم بإمكانه، فإن الممتنع لا يجوز أن يكون بين سبحانه إمكانه أتم بيان، ولم يسلك في ذلك ما يسلكه طوائف من أهل الكلام، حيث يثبتون الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني، فيقولون هذا ممكن لأنه لو قدر وجوده لم يلزم من تقدير وجوده محال، فإن الشأن في هذه المقدمة، فمن أين يعلم أنه لا يلزم من تقدير وجوده محال، والمحال هنا أعم من المحال لذاته أو لغيره. والإمكان الذهني حقيقته عدم العلم بالامتناع، وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم بالإمكان الخارجي، بل يبقى الشيء في الذهن غير معلوم الامتناع ولا معلوم الإمكان الخارجي، وهذا هو الإمكان الذهني. فالله سبحانه وتعالى لم يكتف في بيان إمكان المعاد بهذا، إذ يمكن أن يكون الشيء ممتنعا ولو لغيره وإن لم يعلم الذهن امتناعه، بخلاف الإمكان الخارجي فإنه إذا علم بطل أن يكون ممتنعا، والإنسان يعلم الإمكان الخارجي تارة بعلمه بوجود الشيء، وتارة بعلمه بوجود نظيره، وطارة بعلمه بوجود ما هو أبلغ منه، فإن وجود الشيء دليل على أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه. ثم إنه إذا بين كون الشيء ممكنا فلا بد من
كون الشيء
إذا
ثم إنه بين كون الشيء ممكنا
ثم إنه إذا بين إذا بين ثم إنه إذا بين كون الشيء ممكنا فلا بد من بيان قدرة الرب عليه، وإلا فمجرد العلم بإمكانه لا يكفي في إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك. فبين سبحانه هذا كله بمثل قوله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقوله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقوله: لخلق السماوات والأرض.
يعني الشيخ الإسلام نفرق بين طريقة القرآن في إثبات هذه الأصول والسنة في إثبات هذه الأصول التي هي التوحيد والقدر والمعاد وكذا وكذا، وأن الشريعة ما أغفلت هذا لا كتاب الله ولا سنة رسول الله. ومن الانحراف والخطأ والبطلان أن تقول النبي ما بين هذه المسائل أو لم يرد عنه شيء في هذه المسائل، إذ هي أهم المهمات في هذا الدين. ولكن طريقة القرآن وطريقة السنة في بيان هذا غير طريقة هؤلاء الذين تأثروا بالفلاسفة، إلى أن قال: وإنما الغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية اللي هي السنة عامة وأصول الدين من المسائل والدلائل التي تستحق أن تكون أصول الدين. وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل اللي هو أصول الدين فليس ذلك من أصول الدين، وإن أدخله فيه مثل المسائل والدلائل الفاسدة مثل نفي الصفات والقدر ونحو ذلك المسائل واعتبرون ذلك من أصول الدين. إنما أصول الدين عندنا هذه بيانها القرآن بيانا شافيا، وبيانتها السنة بيانا شافيا، وطريقة البيان في القرآن والسنة طريقة سهلة، طريقة تجمع بين صريح المعقول وصحيح المنقول. أما هؤلاء فقد أحدثوا مسائل ما أنزل الله بها سلطان وسموها أصول الإيه؟ الدين، وسموها المسائل الأصلية. ومثل الاستدلال على حدوث العالم وحدوث الأعراض التي هي صفات الأجسام القائمة بها إلى غير ذلك. طيب، إلى أن قال: فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه، ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الأمة وأمتها، وذكروا أنها محرمة عندهم، بل محققون على أنها طريقة باطلة، وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعي بها مطلقا. ولهذا تجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين له لازم: إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينه وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافأ عنده الأدلة، أو يرجح هذا طارة وهذا طارة كما هو حال طائف منهم، وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل كما التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار، والتزم أبو الهذيل لأجلها انقطاع حركات أهل الجنة، والتزم قوم لأجلها كالأشعري وغيره أن الماء والهواء والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك. ليه يا أخواني؟ لأنهم بنوا على مقدمات فاسدة فلزمهم هذه اللوازم أيضا الفاسدة. وهذا جزاء من لم ينطلق في تقرير الحق بقاعدة الحق فيقع في الباطل فتلزمه تلك اللوازم. فكل من حرف على الحق وقع في الباطل وسلك مسالك باطل لزمته لوازم باطلة، إن لم يلتزمها تناقض، وإن التزمها بنى إيه؟ ضلالة والحرف. هذا أمر حاصل لابد. يعني لو جئت مثلا القدرية الذين نفوا مشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل الذين قالوا أن الله لم يخلق الشر. ليه؟ قالوا ننزه الله عز وجل عن الظلم، لأن الله عز وجل لو قدر الشر العباد وفعل العباد هذا الشر والمعاصي ثم حاسبهم على ذلك لكان ظالما. نقول طيب في لازم هنا، وهو أن تلك المعاصي أنتم تقولون ما وقعت بإرادة الله، يعني أن الله ما أرادها. قالوا أيوة نعم الله ما أرادها. نقول ووقعت هذه المعاصي إذن بإرادة الشيطان، هو الذي أغرى بني آدم بهذا. يقولون أيوة نعم. نقول إذن الله ما يريد هذا في الكون، والشيطان أراد هذا في الكون، فغلبت إرادة الشيطان إرادة الله. أليس هذا هو القول وهو اللازم الذي يلزمكم الآن؟ فإن قالوا نعم وقعوا في أشر مما حضروا منه، وإن قالوا لا تناقضوا. مثلا لو تأتي إلى الحزبيين الآن بعد دخولهم وقيامهم بأشد مما قام به الإخوان سابقا، نقول يلزمكم الآن أن يكون الإخوان في السابق على صواب، لأنهم قالوا أيضا ندخل من باب الشريعة ومن باب كذا وكذا. فإن كانوا على صواب فعلى ما ضللتموهم، وإن كانوا على خطأ وضلال فعلى ما اتبعتموهم. فقولوا لنا يلزمكم أحد أمرين، إنما احنا نطرق تسديد الفواتير الأولى ونأتي لحساب جديد. لا، ومن الذي يحاسب على الفواتير الأولى؟ هل كانوا على ضلال لما فعلوا ذلك أم على هداية؟ إن كانوا على ضلال فأنتم الآن، ما الفرق بينكم وبينهم؟ وإن كانوا على هداية فعلى ما ضللتموهم. وهذا رجع إلى ماذا؟ أنهم أرادوا تقرير ما يرونه حقا بالطريقة الباطلة. لهذا خذها قاعدة كلية، كل من أراد أن يثبت حقا بطريقة باطلة لابد يلزم لوازم باطلة، لازم لازم. زي الجماعة الثورة الثانية، حزب الرسلاني، الآن تقولون ما في مشكلة الحل والعقد يعزلون. طيب في الأولى الحل والعقد يعزلون، قال لا هذا خروج وهذا عزل. قلنا ما في فرق، ما في فرق، نفس الصورة واحدة. فإما أن تكونوا أولا على باطل وغيركم عن حق، أو تكونوا أنتم الآن على باطل وغيركم عن حق. إنما لا تفرقوا بين متماثلين ولا تجمعوا بين متناقضين، ما يجوز هذا. وهذا دليل على التناقض، دليل على ماذا؟ على التناقض، ودليل على الانطلاق من قاعدة غير صحيحة. طيب نقف عند والتزم طوائف من أهل الكلام المتزم غيرهم لأجلها نفي صفات الرب مطلقا لنا في بعضهم. نعم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. هذا أخ يسأل يقول كيف يكون اعتزال الزوجة؟ دي سهلة، طالما نبعد عن اعتزال الحاكم وعزل الحاكم فتبقى المسألة سهلة. نعم، فهذا اللي هو الهجر، يعني زل الزوجة المراد به هجر الزوجة. فهجر الزوجة هذا طريق من الطرق التي دل عليها القرآن في معالجة أمر الزوجة، فقال واهجروهن في المضاجع، فيكون الهجر في المضجع في الفراش، لأن هذا أنكى وأدعى إلى الإصلاح، والمعنى أنه لا يأتيها ولا يجامعها ولا إلى آخره، فله أن يهجرها وأن يعتزلها. نعم.